السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وصلت بنا القراءة في كتاب صحيح مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه إلى باب رفع الصوت في الخطبة، وقد انتهينا إلى باب أظن رفع اليدين، باب تحية والإمام يخطب والسؤال. هل ترك رفع اليدين بتورينا تسبح يعني بالسبحة؟ بتورينا يعني انك تسبح بالسبحة؟ حطها في جيبك بس، يعني لا هو مناسبة ولا وقت، بيستفز المعلم يعني عشان ياخذ مشاكل وياخذ اسلوب، هذا عقيم. شوف تعلم في مكان ثاني غير هذا. طيب، اختلف العلماء، هل اختلف العلماء ولا اتفقوا على أن الرفع لليدين ممنوع والخطيب يخطب، يعني الخطيب نفسه يخطب؟ نعم، ولا مختلف؟ سبق الكلام، لكن مختلف ولا متفق؟ مختلف. لكن الإنسان عند اختلاف العلماء وش يسوي؟ يتبع هواه ولا يتحرى السنة؟ فبعض العلماء يرى رفع الخطيب يديه في غير استسقاء بدعة، وبعضهم يراه جائز. فحينئذ الإنسان ما يتهاوى مع القول اللي على مزاجه ويقول لا ما في شيء، في علماء يقولون، يتحرى الصواب. ربنا إذا رأى منك حي التحري للصواب أرشدك، لا رأى علم عندك نزعة هوى وخصومة وأضلك سبحانه. هكذا عرفنا من سيرة مثل سلمان الفارسي، كان يريد الحق فذهب مع إيش؟ ذهب مع اليهودية، مع النصرانية، مع المجوسية، واستقر في الحضرة النبوي عند النبي محمد لأنه يريد الحق، فالله دله عليه في آخر الأمر. فالشخص يريد الهوى والخصومة وما يريد الحق، ما يدله الله سبحانه. فإذا اختلف العلماء عندك في مثل رفع اليدين رحمهم الله عليه، وحكي عن القاضي من بعض السلف وبعض المالكية إباحة النبي رفع يديه في الخطبة، وآخرون قالوا ببدعية ذلك وأنكروا، حينئذ القول المترجح كان رفع اليدين في غير استسقاء الخطيب الجمعة يدعو، أي ليش قلنا هذا؟ لأنه قد روى مسلم بإسناده إلى عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين. شوف الصحابي كيف زجر، لأنه رأى أن النبي ما فعل. فقول هذا الصحابي إلا قال هذا منكر هذا بدعة أصح ولا قول غيره؟ قوله. ليش؟ لأن لم نجد النبي رفع يديه صلى الله عليه وسلم في غير إيش؟ في غير استسقاء صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن النبي رفع. روح يا أخي روح صلح جوالك وتعال، روح خارج المسجد صلح جوالك وتعال. صلحوا له يا إخواني. طيب يا إخواني، فحينئذ الأصل إذا قال إنسان أن هذا العمل بدعة وآخر يقول بجوازه، خلاص روح 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 صلحه وتعال، أعطيه روح أعطيه أعطيه روح يصلح ويجي، خلي ابنه يصلح لي، روح شوف ولدك ولا أحد يصلح وتعال حياك الله. طيب يا إخوان، فالحجة مع من حينئذ؟ مع النافي، حتى يأتي المثبت بإيش؟ حتى يأتي المثبت بدليل. الحجة مع النافي حتى يأتي المثبت بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة حسنة. لما؟ الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأصل أن الحجة مع النافي كما فعل هذا الصحابي، لم يجد دليل على رفع اليدين في غير استسقاء، فشدد فقال قبح الله هاتين اليدين، لم يكن النبي يرفعهما يعني في غير استسقاء. أما في الاستسقاء فثبت فيما رواه أنس، فيما رواه البخاري من حديث أنس بينما النبي يخطب إذ دخل من الباب رجل فقال يا رسول الله انقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم فقالوا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. الحديث إذن هذا في كان في إيش؟ في استسقاء. في استسقاء. إذن الصحيح قول من ذهب إلى إنكار رفع اليدين في غير استسقاء، إذ لو كان خير لفعله النبي، حيث أنه مخترع، رأه الصحابي أنه مخترع أنكره الصحابي لقول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. وهذه طريقة حسنة في معرفة البدع، أن الأصل مع النافي حتى يأتي المثبت بدليل، ولا يقال ليش ما دليلك على أنها بدعة، قل أنت ما دليلك على أنها سنة، لأنك أنت متعبد لله، ويجب أن التعبد أن يكون لله بعلم وبصيرة، أن يكون بعلم وبصيرة تعبد لله، فأنت تأتي بدليل كما يفعل أصحاب الموالد والمتصوفة. وش يقولون؟ وش دليلك على المولد بدعة؟ قل وانت وش دليلك على أنه سنة؟ لأن الأصل أن العبادات إيش؟ أن الأصل في العبادات المنع، حتى يأتي دليل على إيش؟ على المشروعية. نعم، على المشروعية. طيب، إذن إيش يصنع الخطيب عندما يدعو في غير استسقاء؟ يشير بإصبعه كما قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار إيش؟ بإصبع المسبح. إذن هذه طريقة في إجابة الدعاء، حتى وأنت من غير خطبة جمعة يجوز لك أن تكون في السيارة عند الإشارة تنتظر تقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، يجوز يجوز. فإذن في طريقتين لإجابة الدعاء في صفة اليدين، إما أن تشير بسبابتك وأنت تدعو، وإما أن ترفع يديك هكذا. تدعو بطون كفك كلها واردة. أما الخطيب فلا يرفع إلا السبابة إلا في الاستسقاء. هذه طريقة حسنة فيها تتبع الأدلة، إلا بجنب المكيف إلا يسكره. بس جزاك الله خير. طيب الآن بحث جديد عدد من الناس يسأل عنه، لتعلم أن هذا الكتاب مفيد عظيم القدر في موضوعه وفي أدلته وفي تبويبات النووي عليه وفي كتب اللي بوب عليها مسلم، اللي كتبها مسلم، وهو ماذا يصنع من دخل الجمعة والإمام يخطب؟ هل ينتظر أن يدخل في الصلاة؟ يقول أنا دخلت في الصلاة متشوش ما أعرف أسمع الخطيب، أو لا أسمع الخطيب ولا أركع ركعتين. فمن وازن الأمر بذهنه ولم يضر الاتباع قال والله النبي أمر بالإنصات، وأنا إذا صليت أتشوش ويعاديك عد واقف وتأول هكذا تأول، سمعت إنه مرجوح ليس بصحيح، ويتعب نفسه لين تنتهي الخطبة ويصلي سريع ويصلي معهم بعدين. هذه فائدة الاتباع، الذي يتعلم الأحاديث والاتباع يستريح، يستريح من الحيرة ومن الفوضى، يستريح اللي يتعلم الحديث ويتفقه في حديث الرسول، يتعلم النظام ويتعلم الاتباع، كما قال اللكائي في شرح السنة: ديننا هذا الإسلام قائم على الاتباع ليس العقلانية، يعني اللي تحب تسويه، لا، بحسب ما جاء عن النبي والصحابة في الدين. أما في الدنيا يجوز لبس النظارة، هذا أمر دنيوي، يجوز لبس ركوب السيارة، السلف ما كان عندهم سيارة فلا يقر لبس النظارة بدعة. الأمر يتعلق بالدين واخترع هو المحدث. طيب اقرأ باب حديث واضح، رفع النبي يديه ورفع الناس أيديه، هذا يدل على أن الخطيب ومن معه يرفعون أيديه. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كتاب الجمعة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب التحية والإمام يخطب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع.
نعم. بوب النووي رحمه الله باب التحية والإمام يخطب. إيش تقدر بعد أن قرأت الحديث؟ إيش مقصود النووي بالإبهام هذا؟ باب التحية والإمام يخطب، لأن أحيانا التبويبات يكون فيها إبهام ويكتفي المبوب بالحديث، فماذا نقدر حينئذ؟ باب
جواز
مشروعية أو جواز تحية المسجد والإمام يخطب. طيب، وحينئذ يكون النووي استدل على هذه الترجمة بما خرجه مسلم في صحيحه بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بين النبي يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي: أصليت يا فلان؟ قال: لا. ما الذي فعل هذا الرجل حتى قال له النبي: أصليت يا فلان؟ فترك النبي خطبته وتوجه إليه بالكلام فقال: أصليت؟ ما الظاهر أن الرجل ماذا فعل؟ جلس. ويدل على ذلك أن النبي قال له: قم فاركع ركعتين. دل ذلك على أن الرجل إذا دخل المسجد يوم الجمعة من السنة ألا يجلس حتى يقوم. استدل بهذا شيخنا ناصر الدين الألباني على وجوب تحية المسجد، فقال رحمة الله عليه: كيف ينصرف الخطيب عن إيش؟ عن الخطبة. النبي خطيب وهو معلم، فينصرف عن الخطبة وإيش يصنع صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع الشخص؟ إلا أن الأمر يدل على الوجوب، على وجوب تحية المسجد. نعم، وهو كلام فيه قوة، سيما والنبي قال: قم فاركع، والأصل الأمر الوجوب. وقوله كما في صحيح البخاري: إذا دخل أحدكم المسجد خطبة غير خطبة إلى آخره، عموم قوله، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال لرجل تخطى الرقاب ونعم، فحينئذ يدل ذلك على وجوب التحية. لكن الصارف عن وجوب التحية وحملها على الاستحباب ما نقله الحافظ بن حجر من اتفاق الفقهاء على أنها الاستحباب، تحية إيش؟ تحية المسجد، سيما وقد جاءت مرجحات للصرف عن الأمر، مثل رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الرقاب فقال له: اجلس يوم الجمعة فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. خطب النبي قصيرة، أيمتنع النبي أن يقول له ابق قائما إذا فيه ضيق وستؤذي الناس إذا صليت؟ ابق قائما حتى انتهي من خطبتي ثم أدخل مع الناس. ما قال له هذا، قال له اجلس، ولم يقل تحرى مكان صلي فيه. فهذا صارف، سيما مع نقل ابن حجر اتفاق الفقهاء أنها مستحبة، ونحتاج إلى سلف قديم يقول بوجوب تحية يخالف ابن حجر هذا. إلا الظاهرية، تعرفهم الظاهرية يأخذون ظاهر النصوص. طيب، وما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فإيش؟ فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ شوف، مراقبين هؤلاء من أول ما دخلوا المسجد، لم يذكر أنهم صلوا تحية إيش؟ تحية المسجد، لم يذكر أنهم صلوا تحية المسجد. فعلى كل حال نقل اتفاق الفقهاء على أن التحية يعني مستحبة وهي مؤكدة، لكن لا تصل إلى الوجوب والفعل بأن يجلس من غير، لا يصل التحريم الذي يأثم الرجل ويتوعد بالعذاب عليه. وحينئذ الأفضل لمن دخل الصلاة الجمعة أن يصلي، فإذا وجد ضيق فلا مانع من أن يجلس، لأن هذا الاستحباب المؤكد الذي لا يصل ليش للوجوب. والتأكيد يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، أو كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه، وتركه الخطبة هذا يدل أنه مؤكد. في شيء يشبه أن الإنسان انصرف من الخطبة ولم يكن الأمر على الوجوب وتكلم مع الشخص؟ عثمان انصرف من الخطبة فقال، انصرف عمر من الخطبة فقال عثمان أي ساعة هذه؟ قال ما شعرت إلا أنه أذن، شعرت أنه أذن، شعرت أنه أذن، ثم توضئت. قال وضوء أيضا؟ طيب عند التحقيق حكم الجمعة، حكم اغتسال الجمعة مستحب؟ قال النبي في حديث عند مسلم من توضأ يوم الجمعة فجاء الحديث ولم يقل يغتسل، فدل على الاستحباب كما استدل بذلك شيخنا للزنباز. وابن القيم رجح الاستحباب وقال الوجوب عند صدور رائحة من الشخص، يجب على لا يؤذي إخوانه برائحته أن يغتسل. فهك انصرف عمر من خطبته وكلم عثمان في الاغتسال، هل دل الانصراف هذا على الوجوب؟ ما دل على الوجوب، ما دل على الوجوب. إذن الصحيح ما ذكرت، ولكن ينبغي للرجل أن يقوم. طيب السؤال، المسألة الثالثة، حينئذ هل تفوت تحية المسجد بالنسيان؟ يعني جاء شخص وشافك تاكل في المسجد وهو داخل يبحث عنك فوجدك داخل فتحمس وجاء جنبك وجلس وقعد ياكل معك فقلت له تحية المسجد، فهل يجوز يدرك يستدرك عن نفسه ويقوم يصليها ولا تكون فاتت؟ ها خلنا نشوف الأخ اللي وراك، ها فاتت. طيب أعد النظر في هذا الحديث، شوف الحديث قدامك أنت تقرأ، اقرأ، أصبر أصبر خلنا يتفقه يا رجل. ايه ها فاتته، ايه إذن إذا جلس تكون ايش؟ قل له قم صلي بعدين تعال كلم. فإذا غزاك وقد التهبت أمعاؤه بالجوع فقال لا صلاة بحضرة إيش؟ طعام. ها لا صلاة بحضرة الطعام، وذاك الفريضة كيف النافلة؟ يقول لك كذا، يقول فقيه الجيعان حين يصير فقيه. فماذا تجيبه؟ صحيح طعام، قل له أنا بصير مجوش والله أبي أكل معك. فإذا غزاه من جهة الإذن قال والله ما أذن لك الطعام على قدي، حينئذ امتنع عنه التشوف للطعام يقوم يصلي، لأنه حيث أنه يتشوف لأكله يتشوش، حيث أنه يأس يأس، قال الطعام قليل لو سمحت نوصل، لا تخلص طعام يعني غير مزاح يعني. طيب حينئذ امتنع التشوف، امتنعت العلة، وش يسوي؟ ياكل سجادة المسجد يقوم يصلي، ايه ما في بديل يعني، يقوم يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، يعني يتوقع أنه يمكن يأكله وله يدافعه الأخبثين. ليش؟ لعل التشويش. لكن هذا لمن قال له اسمح لي ترى أنا جايب على قدي، صح صاحبك لكن أنا أعوذك بس الآن لا. فحينئذ امتنع عن نفسه التشويش بسبب الشوق للطعام، يأس قال ولا لقمة، قم فقام فليكن يصلي. نعم من حقه ولا من حقه؟ ولو غزاه بقوله ويطعمون الطعام على حبه قل لا، شوف صح لكن هذه فضيلة، لكن أنا هذا جايب ولي
مضطر عليه.
أي نعم. طيب جيد. قال قم فاركع ركعتين. وفي هذا دليل تسمية الركعتين الكاملة باسم أحد أجزائه الركوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى فلا يجلس حتى يصلي فليصلي ركعتين. طيب، متى تسقط ركعتي التحية؟ رجل هذا الخطيب يخطب وقام صلى ركعتين، نفذ الحديث، ذكر الحديث فنفذه. بعد ما خلص ركعتين وهو جالس سلم، ذكر السيارة مفتوحة والجوالات بسيارة، خايف تنسرق وتعرف الزحام في الجمعة ويأتي الحابل والنابل، فراح يركض على السيارة وجاب جوالاته يعيد أو يصلي التحية كما يقول في بعض اللهجات، يزيد يصلي كذا بعض اللهجات الجنوب، يزيد يصلي، سمعتهم يقولون يزيد، ها، أو يعيد، ها، يصلي، لأن سقطت، لأنه الآن هو ذهب وجاء وقد أتم الأولى، فهنا كما يقول الفقهاء تسقط، ما دخول جديد، الدخول الأولي هو الذي يأتي فيه بإيش، بتحية المسجد، لكن راح جاب عازة، جاب شيء ورجع ما عاد يصلي مرة ثانية تحية المسجد، يجلس، ليس عليه حرج في أن يجلس. جاءت مسألة البحث، مسألة البحث، دخل والمؤذن يؤذن في الجمعة، يصبر يردد وراء المؤذن أو يصلي؟ هنا مظنة خلاف بين العلم، دخل والإمام يقول يلا واحد بصلي عشان أستمع الخطبة، وآخر يقول لا بصلي. طيب، ذهب المالكية كما نقل ابن عبد البر عن بعض المالكية أنه يجوز للمصلي أن يذكر شيء من جنس الصلاة وهو الذكر إذا حضر سببه، كما أن أبو بكر الصديق لما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخلفه بالإمامة، خلفه بالإمامة، فلما جاء النبي بعد مرضه فرح الناس وبدأ يصفقون لأبو بكر ارجع أبو بكر ترى الرسول حضر، يعني أبو بكر ما كان يلتفت، فلما التفت جاء الرسول رجع فأشار له النبي مكانك، فرفع أبو بكر يديه وقال الحمد لله، إذن حضر السبب في وسط الصلاة في ذكر حضر. مسلم، فحينئذ قالوا يجوز أن تصلي وتردد في داخل صلاتك لأنه ذكر، هو أمر خلف وهو أمر في السر، فصعب تقول السلف فعل وما فعل، أمر في السر كما ذكروا في ذلك في باب الخلاف في رفع المصحف والقراءة منه أو القراءة المصحف عند الطواف، ذكروا خلاف. فالمقصود هنا أن الصحيح أنه يجوز أن تصلي وليش والمؤذن يؤذن، والمؤذن يؤذن، تصلي والمؤذن يؤذن وتردد وراءه في داخل إيش، في داخل صلاتك، سيما وأنت تعلم أن هذه طريقة طيبة في إيش، في سماع الخطبة، تتفرغ لها تسمع الخطبة ما تنشغل بالصلاة، على أنه يجوز الانشغال إيش بالصلاة. طبعا قول الجمهور أظن أو قول طائف من العلماء أنه يستحب أصلا الترديد وراء المؤذن، أظن إلا الأحناف قالوا بالوجوب وهو الأحوط، أنهم صرفوا وجوب الترديد وراء الأذان بما رواه بما جاء ثبت عن عمر أنه كان والإمام والمؤذن يؤذن للجمعة وقد دخل يتكلم الناس، يسمعهم عمر ما ينكر عليهم يتكلمون، فإذا بدأ عمر الخطبة أنصتوا، فقالوا هذا صارف عن وجوب الترديد وراء إيش؟ المؤذن. على أنه أجاب آخرون فقالوا يمكن أن يكونوا جمعوا بين كلامهم مع بعض والترديد وراء المؤذن. نعم، ولا شك الأحوط إنسان يتأكد عليه إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ويصلي على النبي ويقول اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعث الله مقام محمد الذي وعدته. ما في أنك تخلف الميعاد، ما ثبت هذا، حينئذ تحل عليه إيش؟ الشفاعة، حلت عليه شفاعتي. نسأل الله أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا اللي بعده. يعني مثل هذا، مثل هذا لو فعله ما نستطيع ننكر، لأن الحديث عامة، الحديث عامة. يعني في نفسه إنسان عطس في الصلاة هل يحمد الله؟ ما الدليل على أنه يحمد الله إذا عطس؟ في دليل؟
نعم.
حديث عام؟ لا، في حديث خاص يدل على أن يحمد الله إذا عطس في الصلاة، يحمد الله يقول الحمد لله بينه بنفسه. في حديث خاص،
حديث معاوية بن الحكم،
حديث معاوية
أنكر على معاوية مسلم، أنكر على معاوية ولم ينكر، ينكر على من حمد الله حين عطس.
الظاهر لما قال له يرحمك الله معاوية أنه قال الحمد لله، لأنه عند النبي قاعدة أنه ما أحد يقول لواحد يرحمك الله إذا قال إيش؟ الحمد لله. لأنه عطس، كما في صحيح مسلم عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل في يا فقيل يا رسول الله شمت هذا؟ قال هذا حمد الله فإيش؟ فشمت، وهذا لم يحمد الله فلم يشمت. فالظاهر أن الرجل اللي عطس سمعه يتمتم يقول الحمد لله فقال يرحمك الله، يرحمك الله، فقال هذه كلمة في داخل الصلاة، لكن النبي ما أبطل صلاته ليش؟ لجهل، بل زاد في ذلك لما قال يرحمك الله صاروا ينظرون إليه مستغربين الصحابة أنه جاء النهي. كان الصحابة يتكلمون ترى في الصلاة، ما جاءهم نهي. يجي الواحد يقول كم باقي ركعة؟ يقول ركعتين، وكذا يتكلمون هم في الصلاة. فأنزل وقوم الله قانتين فأمروا بالسكوت. فجاء معاوية وما يعرف أن في نسخ أو فيه، فجاء عليه يتكلم في الصلاة، يتكلم في الصلاة، وهذا يحدث. فالمتكلم عامد في الصلاة تبطل صلاته، لكن إذا كان ناسي أو جاهل ها؟ إيش؟ إيه؟ مثل مرة انحصرت شخصيا أنا في بعض هذا واحتاج إلى الخلاء، فانحصرت بين الصفوف، فمررت بين بعض المصلين اللي تحمس واحد في الصف الثالث يمكن، لما خاف أني أكون مسست أحد من المصلين وتخطر قومه شر، سمعته مستغرب أن فقهت أنه في داخل الصلاة، قال ذيت الناس يا أخي اتق الله وفي الصلاة، وعلقت على ذلك. فمثل هذا إذا أخذوا الحال، يعني تعرف العوام يفزعون، يعني ما يحبون إلى آخره. نسي صلاته إيش؟ صحيح. إذا لكن إذا حمله ما حمله ويعلم، لكن حمله ما حمله يعلم تبطل صلاته لا شك، لأن النبي قال لمعاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من خطابهم. فقال يرحمك الله من خطابهم، أما خطاب النفس الحمد لله. فأبو بكر قال الحمد لله عند العارض، والنبي ما أبطل صلاته، ويبدو ذاك العاطس قال الحمد لله ما أبطل صلاته. نعم، ذلك قال بعض، قال بعض المالكية يجوز أن يردد وراء الأذان وهو في الصلاة مثلا ركعتي المسجد، فدخل المؤذن أذن يكمل صلاته ويردد في داخل الصلاة. داخل الصلاة ليتفرغ إذا أراد أن يتفرغ. نعم اقرأ.
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال حماد، ولم يذكر الركعتين. وقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا سفيان عن عمرو قال عن سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية قتيبة قال: صلي ركعتين. وقال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقال: اركع. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد وهو بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وقال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
أين؟ إذن هذه الحديث تدل على ما تقدم أن الشخص أو المسلم إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين، ويتأكد هذا لأن النبي أكد فيها، ثم يجلس. وتسمى تحية المسجد، تسمى تحية المسجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل وهو على المنبر: أركعت ركعتين؟ فقال: لا. قال: اركع. فيه جواز خطاب الخطيب وكلامه مع أحد المأمومين، كلامه مع أحد المأمومين. فشفت مرة وأنا أخطب في هذا المسجد، أظن شخص يفقع أصابعه، كلمته قلت: لا تفقع أصابع، لا تفقع أصابعك، تنشغل على الخطبة وتفقيع على الأصابع، وين عقلك هذا؟ وش تسوي لك الأصابع تسمع فرقعتها وترك الخطيب؟ تسترد بفرقعة الأصابع أكثر من كلام الخطيب والعلم؟ هذا من صرف الشيطان لك. سمع ابن عباس رجل يفقع أصابعه ويصلي، فقال: أتفقع أصابعك في الصلاة؟ لا أم لك. زجر ابن عباس رضي الله عنه. تفقع موضع الصلاة مو موضع فقع أصابع. تفقع أصابعك في الصلاة لا أم لك. فأنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أنكر عليه عبد الله بن عباس. فكذلك في الخطبة، من مس الحصى فقد لغى. الآن سمعت، ممكن شفتوهم، يمكن يشتغل بجواله في وقت الخطبة ويكلم صاحبه، كما شكال البعض يكلم صاحبه ويشتغل بجواله، والإمام إيش؟ والإمام يخطب، والإمام يخطب. طيب، إنسان عطشان، هل هذا موضع صيام؟ عطشان والموية جنبه، فأخذ كاسة وشرب والإمام يخطب، يجوز له ولا تبطل خطبته؟ إنسان عطشان والإمام يخطب، فهل يشرب والإمام يخطب ولو حاجة بالشراب؟ ولا هذا موضع صيام يصوم حتى يخلص الإمام يفطر، يكون بمثابة إيش؟ إذا غربت الشمس أفطر الصائم. يعني مرة قربت لكم إياها غسان، ها؟ يشرب. طب كيف النبي يقول من مس الحصى فقد لغى؟ من مس، وهذا مس الكاسة وشرب ورفعها وخفضها وضغط على البرادة ضغطة كذا، كم مس أشياء، مس الكاسة ومس الضغاط ومس، ها؟ بعض الناس تعرف جاي ينكر يبالغ، يجي له يقول تشرب والإمام يخطب، من مس الحصى وانت ما تركت شيء حتى مسيت، لا مو بصحيح، مس اثنين ضغاط وكاس. بعض الناس إذا جاء ينكر عنده مبالغة والله، يقول ما تركت شيء لو مسكت. طيب الجواب صحيح، المس المذكور في الحديث مس لغو، مثل طول الخطيب شوي ومسك ثلاث حصيات يلعب فيها مثل لعبة الكمكم، أو يطير بها وينزلها، هذا له، هذا المس يشغله، إيه، أو يرسم على السجاد، يرسم على السجاد سيف، يرسم شخابيط، هذا واضح، هذا على شهر له، فهمت كيف؟ ها؟ ايه، بس انه لما شرب الماء شربه ليس على وجه ايش؟ اللغو، شربه ولم يتكلم كلام، لو تكلم الحمد لله، الحمد لله، يعني تحت انت عندك حصى في رجلك معورتك كذا ضارب العظم، عص الساق من اسفل، ايه نعم، تحمل وانت تذكر حديث من مس الحصى لغى، تتلوى تتلوى، هل لك مجال في هذا الغلو؟ ها؟
شيله،
ايه، لو كنت حنفيا متعصب، ها؟ ايه، اذا صار له ذبحه وشرب ما في مانع، ما في مانع، وقف وشرب سبح، يبي يتكلم أخذ الماء وشرب، ما في مانع هذا، من مس الحصى فإيش؟ فقد لغى. لا يا إخوان، ترى ممنوع الكلام في الدرس في مواضيع التجارة ومواضيع، انتبه، سكر الجوال. قال الله خير الرازقين، كيف إذا سمعوا تجارة أو لهوا انفضوا تركوا، قل ما عند الله خير منه، والله خير رزق. الله إذا حبست نفسك في الفترة لا تخاف، يروح عليك يشرد عليك بايع وكذا، الله وعدك أنه خير الرازقين بيرزقك، أنك حبست نفسك ليش؟ للرزق، تخاف يروح عليك مؤجر تروح، لا لا تخاف، الله وعد، وعده حق أنه يرزقك، أنك حبست نفسك للعلم والصلاة والخير. نعم، ما حكم إلا يجاوب في أثناء الصلاة على رسالة إيش؟ تفاهم في المفاوضة في البيع والشراء، يكتب يعني في الجوال، يكتب واجهتين طالبين فيها 3000، اسكت، راجع كذا ويفعل، وفي الصلاة بطلت صلاة، لأن هذا عرف إيش؟ يقال أنه خارج الصلاة، فلننتبه الإنسان على كل حال، ولا يقول ذكر في الذكرة تنفعه. طيب، فإذا خرج الإمام فليصلي ركعتين. جاء أحدكم يوم جمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، هذا جميل. شوف، وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، يعني حتى وقت إيش؟ الأذان. هذا مفيد النص، قد خرج الإمام ها صلي ركعتين، معلوم إذا خرج ويصير أذان فصلي ركعتين، هذا واضح جدا النص، كنا نحتاجه مرة وذكرناه بالاستنباط، الحمد لله وافق شن طبقة. نعم طيب، قال وتجوز، هذه زيادة علم، هذه فائدة صحيح مسلم، ينورك بأنه يجمع لك الروايات في مكان واحد، يجمع لك الروايات في مكان واحد تستريح. فأخذنا زيادة علم هنا، وش تسوي في الركعتين هذه؟ ها؟ خفيفة، جوز فيها ما تطولها.
الحمد لله،
سبحان الله، اللي يحضر هذه الأحاديث يستفيد، يستفيد. وأشنع على جماعة التبليغ القائلين إن طلب العلم يشغلكم على الدعوة، طيب كيف تكون دعوة من غير علم؟ كن فساد وبدع وضلالات، ما تكون دعوة على بصيرة. فيقول لا، إذا قعدت زي كذا ركعتين وخطبة وخلاف استفيدوا الناس، الأمة في ضلال وانتم قاعدين. إيه، الأمة لن تصلح إلا بالعلم، آخر الزمان الأمة لما يموت في العلماء وما يكون في دروس وش يصير فيهم؟ ينتشر بين الزنا والقتل. وإذا ذكرت لكم الشيخ سعد الحصين لما كث مع التبليغ سنين مديدة، حدثني في المدينة وأنا بجانبه عند قبور البقيع، بجانبه أظن بسيارة، لأنه كان عنده ما شاء الله بيت جنب المسجد النبوي، هو وإخوانه عندهم بيت وسكننا فيه فترة يعني يومين أو يوم. فحدثني قال أنا كنت أمشي مع جماعة التبليغ ولما دخلت فيهم وجدت في سفرياتهم أو كذا الزنا منتشر فيهم، ليش هذا متوقع منهم؟ الجهل، آخر الزمن يموت العلماء وش يصير؟
يظهر جهل، يظهر الزنا،
إيه؟
يفش الزنا،
ابدع هذه، يقول في نفسه الجاهل، تجيه في خلوة فوق وتروح لها وتكلم وهي راحت بغير محرم، تقول بتكلم فيه على حال على أحوال، والله في واحدة جنب الفندق كذا، ويقولون يسبرون طول الليل يتكلمون في أحوال الدعوة، ثم آخرة واضح الجهل. إيه، ينتشر فيه الزنا وينتشر فيه، نعم، الإخوان المسلمين شار المخدرات فيه يبيعونها، الجهل برضه، آخر الزمن يموت العلماء إيش يقول؟ يظهر الزنا ويشرب الخمر، يقول يا هذول مرتدون أعوذ بالله، وأطنان من الكوفيين، ما أدري شو اسمه هذه المواد المخدرة، كوفيين كوكايين وما أدري شلون، يزرعون مزارع ويبيعونها، يقول خلي الطبقيت يموتون هم ربعهم ويبيعونها ويفشونها ويأخذون فلوسها، أعوذ بالله، ما لهم قلوب والله، ذئاب أعوذ بالله. طيب الآن بعدما درسنا كيف يتعامل الشخص مع الخطيب فيما يتعلق بركعتي التحية، ننتقل لباب جديد. نعم اقرأ.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب حديث التعليم في الخطبة.
هل يجوز الخطيب أن يعلم الشخص ويقبل عليه ويتكلم معه؟ هذا الخطيب، هل مأموم يجي للخطيب يقول يا شيخ ترى بلغ الإخوان ترى واحدة تضع حملها والسيارة سادة عليها، بالله كلمهم والمرأة بتموت، يكلم الخطيب؟ نشوف الآن، أكمل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه،
قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر إلى ذا الذي جاء في حديث التعليم كما بوب عليه النووي التعليم. قال أبو رفاعة: انتهيت للنبي وهو يخطب. طيب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل عليه الرسول وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي. هذا يجوز أن يخطب الرجل ويتفاهم مع أحد المأمومين ويجلس ثم يروح يكمل خطبته لأنه في ذكر. وهنا تزاحم مصلحتين: هذا الرجل المصلحة في تعليمه لوحده أعظم من تعليم دون فرائض الدين للناس، فالناس اللي يحضرون عند النبي محسوبين بيتعلمون إيش؟ فروعه. هذه راية يسأل عن دينه، فدل على أهمية العقيدة وتخصيص وقت لها، وأنها أولى من غيرها بالاهتمام بالعلم. ما يعرف دينه فنزل النبي وترك خطبة، ترك فروع الشريعة ونزل يعلم العقيدة والتوحيد، أنه قال: ما أعرف دينه يا رسول الله. نعم، يسأل عن دينه، فيقول: تشهد لا إله إلا الله، تصلي والفرائض، بينما كان النبي يعلمهم المواعظ في الخطبة عادة، ولكن هذا جاي يسأل عن دينه، فهذا يقدم. هذا يدل على أنه لو اثنين جايين يسلمون وتعارض مع محاضرة عندك وتتلقنهم كيف يسلموا كيف التوحيد وتعلمهم دينهم، تأخر المحاضرة وتخلمهم دينهم ويسلموا، تأخر. وأنا شخصيا ما كنت أعرف هذا، ولا كنت أعرف أنه الحاضر عندي ذاك كان يبي يسلم. كنت في بريطانيا في مسجد السنة قرب مطار لندن، فالحمد لله المسجد امتلأ بدورة علمية في صفة صلاة النبي مترجمة، وكان رجل أمامي ما كان يحسن الجلوس، تصور جالس يعني يمكن نصف منبطح، ما عجبني ولا عرف أتكلم معه لأنه شكله بريطاني أصلي، فبلد هذا ما تعرف وش ظروفه، مريض. المهم جلسته ما كانت فيها احترام. انتهيت وقاموا المشرفين على الدورة قالوا لي: ترى هذا بيسلم. وليش جالس بالطريقة دي؟ ما يعرف يجلس في حلقات العلم صحيح. فأخذناه للحجرة وأسلم، وكان مما سألني ولو أعرف أخذته، ما يدري قد وحنا نشرح في صفة صلاة النبي يأتيه الموت ويموت كافر. لا والله وقف المحاضرة وراح تخليه يسلم، ما أدريت لكن أنه بيسلم. وكان ما سألني من مهمات دينه قال: الآن أنا أسلمت الحمد لله، لكن عندي سؤال، ما هي صديقة وعشيقة تعيش معي يعني بالحرام نعوذ بالله، قال: فهل يجوز أبقى بشرط أني ما عاد أنام في نفس السرير معها زي أول قبل الإسلام، بعد الإسلام أنا في الكنبة وهي في السرير، أو هي في السرير وأنا في الكنبة، ننفصل عن بعض في بيت واحد، يجوز؟ أي شوف كيف يتعلم لا إله إلا الله، حاجة عظيمة لتعليمه، توه مسلم مسكين. وبدأ يفصل، يعرف أن الإسلام دين يمنع الزنا وكذا، لكن بيشوف يعني مخرج لو يعيش يكون واحد بعيد ما ذريعة يعني، يحاول يسد على كيفه سيكي. قلت له: ما يجوز إقامة مع امرأة غريبة في بيت واحد، حرام، نكاح ولا سفاح؟ يؤدي للسفاح هذا، النكاح ما في علاقة بين الرجل والمرأة إلا النكاح، وإلا كان السفاح، ما في شيء اسمه حب عذري وأنا أكلم أنا أكلم فلان ترى والله باحترام ما بيننا إلا حب عذري لكن احترام كذا كصديق يعني هذا ما في في الشريعة نعم إنه يؤول الأمر في الأخير إلى السفاح. لذلك لما يموت العلماء آخر الزمان وما يعرفوا الناس هذه المعاني ينتشر فيهم الزنا ما يعرفون دراية الزنا وأن مس المرأة يجوز الخلوة بها وإلى آخره فيقعون في الفواحش بكثرة آخر الزمان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ونموت على الإسلام والسنة بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة أعوذ بالله. طيب فترك وجعل يعلمني مما علمه الله. الله أكبر صعب صامتين المعلم خلص انتهى النبي ثم أتى خطبته فأتم آخر. شوف كيف تقديم يتعارض مصلحتين أي نعم يقدم أرجحهما قاعدة فقهية أرجح كان عنده من يعلم هذا أرجح من يعلم الجميع. فإذا تساوى يعلم إيش الأغلب يتساوى نفس الشيء أقصد أنه يتكلم في صفة الصلاة الاثنين ويتكلم عند أمة كبيرة من الناس وازدحم الوقت لا يكلم الأكثر من نفس الموضوع في نفس الموضوع ما لم يقل مرجح كالعقيدة وما ذكرته سابقا. إذن فيه أن الرجل يجوز أن يتكلم مع الخطيب وقد جاء الكلام مع الخطيب في عدة أحاديث مثاله ما رواه البخاري في صحيحه حديث المشهور حديث أنس قال بينما النبي يخطب إذ دخل رجل من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدع الله أن إيش يغيثنا. والنبي نفسه قال هذا من رجل للخطيب من الخطيب الرجل أركعت ركعتين قال قم فاركعهما. وهل هذا خاص بالنبي؟ لا الصحابة بعده عثمان هذه أي وقت جيت هذا الوقت قال كذا قال. والغسل أيضا كلم عثمان من المنبر أي نعم فهذا يعني حدث. طيب وحينئذ جاء حديث يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما إذا جاء أحدكم يوم الخطبة إلى آخره. فأتي بكرسي ففيه قعود المعلم على الكرسي ولم يذكر وقت النبي عنده علة ودل على أنه يجوز المعلم ولو كان أمامه واحد أن يجلس على كرسي ويعلمه. ليش؟ لأن شاء المعلم إذا كان مرتاحا وغير قلق بالوقوف والألم في رجله ونحو ذلك أن يأخذ راحته في التعليم فحينئذ لا بأس المعلم أن يقعد على كرسي لا بأس المعلم أن يقعد على كرسي. أما الطالب فيقعد على كرسي إذا احتاج أما من غير حاجة فأدب المجلس ترك الكرسي كما روى ذلك المسلم في صحيحه من حديث ابن عمر عن أبيه قال جاء رجل بينما نحن جلوس مع النبي إذ أقبل رجل شديد بين الثياب شديد سوى الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد حتى دنا من النبي فوضع يديه أسند ركبته ركبته وضع يديه على ركبته على فخذه فقال ابن حجر هذه جلسة المتعلم المتواضع أمام معلمه ما يعني هارون الرشيد ملك فجاء عند مالك استند قال لا تستند فيؤكد على طالب علم ما يمد رجليه طالب علم والمعلم هذا استخفاف المعلم. لكن شفت بعض المؤدبين من طلبة العلم يروحون بعيد ميمن ويسرة ويمدون رجولهم وراء ظهور الطلاب ويستأذنوني يقول ترى مدرجين فيها مرض أما استخفاف كما ذكر الآن يمد رجليه هذا فيه استخفاف يقبض المعلم وطالب العلم رجليه ولا يمده في الحلقة نعم ولا يتكئ في الحلقة ويسد الفرجة في الحلقة ويغلق الجوال ولا يتحدث ولا يضاحك صاحبه والمعلم يتكلم يتوشوش مع صاحبه يضحكون سويا كما كان بعض السلف إذا رأى أحد ضحك أو كذا قام من الحلقة وتركهم فالحلقة لها آداب سبحان الله إلا يتأدب في الحلقة يبارك الله في علمه اللي يكون قد المعلم لا يعبأ بالعلم ولا بتوقير المعلم يتبخر العلم، يلقى بعد 10 سنين ما استفاد شيء كثير لأنه ما احترم المعلم. نعم، فمن شكر المعلم شكر المعلم احترامه، ولا يشكر الله من لا يشكر إيش الناس. طيب أنا أظن في أذان، أذن لدراسة الترمذي لأن كان فيه شيء يصير نقرأه فيه. مسلم لا ننتقل للترمذي، بقي كحديث أو حديثين في مسلم. طيب ننتقل للترمذي.